الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزم. في هذا الفصل يبحث الماتن رحمة الله عليه عن قسمي الاجتهاد وما يذكر لهما من أحكام. في البداية يعرف كل واحد من القسمين، ثم يبحث عن الإمكان، وبحسب الاصطلاح في التعريف الذي يذكر قبل إثبات الإمكان أنه تعريف اسمي. واضح؟ يعني أولا ما العنقاء، ثم هل العنقاء موجودة، ثم ما العنقاء، ما الأولى ما شارحة وما الثانية ما حقيقية كما ذكر. لكن تعرفون الماتن هذا كله عنده سيان كما تقدم. يعرف الاجتهاد المطلق بقوله هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة أو أصل معتبرين مع ملاحظة رتبة كل واحد منهما. اختصرنا التعريف مع ملاحظة الرتبة، يعني تصل النوبة إلى الأصل مع فقدان الأمر. في هذا التعريف ينبغي الوقوف عند جنسه، حيث إن الجنس المأخوذ في التعريف هو الاقتدار، بينما في الفصل السابق يظهر منه الميل نحو تعريف الاجتهاد بتحصيل الحجة. صحيح؟ خلاصة البحث السابق كان هذا. والاقتدار غير التحصيل كما هو واضح. والجواب عن ذلك أنه في مقام تعريف الاجتهاد كمصدر من المصادر لابد أن نأخذ فيه التحصيل، بينما عندما نتكلم عن الاجتهاد
كوصف يعرض على الذات لابد أن نلاحظ أن هذا العروض هل أخذ في تلبسه بالذات الفعلية كما هو الحال في عروض النوم على الإنسان، أم أخذ فيه الشأنية كما هو الحال في عروض الفتح على المفتاح، أم أخذ فيه الملكة كما هو الحال في عروض الطبابة على الطبيب؟ لا شك أن الاجتهاد المطلق كوصفين يكون من النحو الثالث، ضرورة أن من يتصف بالاجتهاد المطلق يصدق هذا الوصف له وإن لم يكن متلبسا بماذا؟ بالفعل. إذن هو ليس خلاف في التبني، أنه في الفصل الأول تبنى شيء، في الفصل الثاني تبنى شيء آخر، لا، هناك يتكلم عن الاجتهاد بما له من معنى مصدري، هنا يتكلم عن الاجتهاد بما هو يعرض على الذات، بما هو وصف للذات. وهذا الوصف، طريقة تلبس المبدأ بهذا الوصف مأخوذ على نحو الملكة لا على نحو الفعلية. واضح هذا الكلام؟ فليس عزوف عن مبنى السابق.
ما يقتضى الإمام موصولة يفسر عن الملكة، الملكة التي يقتضى بها على واحد،
وين هذه؟ في هذا الفصل أو الفصل السابق؟
هذا الفصل.
وهذا ما قلنا. لا، ذاك صحيح ذكر ملكة، لكن في النتيجة البحث بنى على التفسير الحاجبي لا على تفسير الشيخ البهائي. نعم. أما هنا عرفه الاقتدار ملكة، عرفه بالملكة. نعم. فهذا ليس اختلاف مبنى وإنما النظر مختلف. أين؟ وإنما قيد متعلق الاستنباط الذي هو الحكم الشرعي بالفعلية بحسب الظاهر لأجل الاحتراز عن غير المراتب الأخرى من مراتب الحكم الأربعة أو الأربع، ولكن هذا الاستظهار في غير محله لقرينتين خارجية وداخلية، أما
خارجية فلأن الاحتراز بالمعنى المذكور يتناسب مع غير مبنى الماتن، لأن مبنى كما تقدم في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن ما قبل مرتبة الفعلية من مراتب الحكم وليست من مبادئ الحكم، ومن جهة أخرى فإن لفظ الاجتهاد بما له من معنى اصطلاحي لم يؤخذ فيه الفعلية بالنسبة للحكم الشرعي. واضح الكلام؟ لأنه المصنف الحكم عنده على أربع مراتب: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجس. عند غير المصنف الحكم مرتبة إنشاء وفعلية فقط، ما عندنا مرتبة اقتضاء. مرتبة الاقتضاء يقال لها مبدأ للحكم وليس حكما، فهذا لا ينسجم مع مبنى المصنف. يعني أن يكون الاحتراز عن مرتبة الاقتضاء والإنشاء ما هذه من مراتب، ما هذه من الحكم. ولفظ الاجتهاد لم يؤخذ في رواية مقيد بالفعلية حتى نخرج المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، فهذه قرينة ماذا؟ خارجية. وأما القرينة الداخلية فهي إشارة إلى ما سوف يأتي في الجواب عن إشكال على إمكانية الاجتهاد المطلق، حيث يفهم منه أن المقصود من الفعلية ليس هو الفعلية التي هي من مراتب الحكم، وإنما المقصود الحكم المستنبط بالفعل أعم من أن يكون حكما ماذا؟ واقعيا أو ظاهريا. فما في بعض الحواشي محل نظر راجع. ما أدري واضح صار الجواب؟ أنا الآن شوف واحد الآن استنبط أن المستطيع يجب عليه الحج، فقط النظر في مستطيع في الخارج أو لا يوجد مستطيع، هذا الحكم في مرتبة الإنشاء، فهل لا نقول له أنه اجتهد واستنبط حتما؟ غالب القضايا التي يستنبطها المجتهد على نهج القضايا الحقيقية، سواء وجد لها موضوع في الخارج أم لم يوجد، فهو ليس ناظر إلى الفعلية في مقابل سائر المراتب. يعني الفعلية يعني الحكم الذي يستنبطه بالفعل أعم من أن يكون حكم واقعي أو حكم ظاهر. كيف؟
نقول أن الفعلية بمعنى أحد المراتب،
يعني في مقابل مرتبة الإنشاء والاقتضاء، وهذا خلاف مبنى المصنف.
ما معنى هي بحد
ذاتها؟ خب ذكرنا في بحث الاجتماع الأمر والنهي أن الحكم له أربع مراتب:
مرتبة الاقتضاء هي المرتبة التي يكون فيها الحكم فقط في حد الملاك المصالح والمفاسد، فيقال لها مرتبة الاقتضاء، في بعض التعابير مرتبة الشأنية، صحيح؟ بعد يتخطى إلى مرتبة أخرى يجعل أحكاما على وفق تلك المقتضيات، هذا نسميه ماذا؟ إنشاء. بعد هذه المرحلة، بعد ارتفاع موانع العبودية وموانع التسهيل والتدرج في الأحكام، يجعل المولى هذا الحكم الذي أنشأه في ذمة المكلف بالفعل، بحيث لو علم به لتنجز، هذا نسميه مرتبة الفعلية. ثم إذا حصل العلم تسمى بمرتبة ماذا؟ العلم أو ما يقوم مقامه تسمى بمرتبة ماذا؟ التنشس. ففي البعض استطر أن المقصود من الفعلية هنا للإحتراز عن مرتبة الإنشاء ومرتبة الاقتضاء، بينا أن الأمر ليس كذلك. هذا كله في تعريف ماذا؟ في تعريف الاجتهاد المطلق. وأما التجزي في الاجتهاد فهو يشترك مع سابقه في كل شيء ويخالفه في السعة والضيق. فالأول يقتدر على ذلك في جميع الأحكام، والثاني يقتدر على ذلك في بعض الأحكام، لأن هذا البعض قد يكون من نوع خاص كما في العبادات مثلا دون المعاملات، وقد يكون لا متفرق، ليس بالضروري أن يكون من نوع خاص. هذا على مستوى ماذا؟ التعريف. وهذا البحث الأول انتهى. البحث الثاني في إمكان اجتهاد المطلق. يرى الماتن رحمة الله عليه أنه لا إشكال في الوقوع فضلا عن الإمكان، والإشكال الوحيد الذي يدغدغ الإمكان هو ما نلاحظه من ترددات وتوقفات فحول الفقه والتردد والتوقف يسلب عنه الاستنباط بالفعل. يعني مسألة الذي يتردد بها صاحب الشرائع تقول استنبط أو لم يستنبط؟ لم يستنبط. فإذا ضاقت الدائرة سوف يتحول إلى مجتهد متجسد. واضح الكلام؟ وهذا في كل الفقهاء موجود، من الفطاحل إلى أدنى الفقهاء. واضح الكلام؟ ربما يكون ماذا؟ الفطاحل التردد عندهم أكثر من غيرهم. يعني شوف مثل الشيخ الأنصاري مثلا، فإذن هذا يعني لا يوجد مجتهد مطلق. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذه الشبهة أنه لابد أن نلتفت إلى متعلق التردد والإشكال.
إنما يتوجه الإشكال فيما لو كان متعلق التردد مطلق الحكم.
عندما يقول المحقق فيه تردد يعني في مطلق الحكم هو متردد، حينئذ يسلب عنه الاجتهاد في بعض الأحكام فيتحول إلى متجسد. لكن لو كان متعلق التردد وهو الحكم الواقعي فلا يسلب عنه الاجتهاد بالنسبة إلى موارد التردد لفتواه في الحكم الظاهري. ولذا أخذنا في متعلق الاستنباط ماذا؟ الفعلي. هذا اللي قلت سوف يأتي، واضح الكلام؟ هذا اللي قلت قبل قليل سوف يأتي عندما شرحنا المقصود من كلمة الفعلي. وعليه فلا إشكال في كل مورد هو يتردد. يعني كيف يتردد؟ ليش المحقق إذا تشوف كتاب ترددات الشرائع الذي ألف فقط على ترددات الشرائع، المحقق ليش يتردد في الأعم الأغلب؟ هنا في رواية وفي رواية في مقابلها، التفتنا، أو في رواية لكن المشهور أفتى بخلافها، أو مثلا يوجد نعم
في موارد في البحث العلمي الإجمالي قد يشكل على الفقيه جرائم البراءة أو تنجس التكليف، فيحتاج إلى تأمل أكثر فلا يستطيع أن يستمر فيحتاط.
إيه فيحتاط الاحتياط حكم الله.
ليس عنده حكم ظاهري
الوظيفة، المقصود الآن يحدد لك الوظيفة يعني
الوظيفة ما يحتاط هل تجد البراءة في موارد أطراف العلم أو لا تدري، قد يتوقف الفقيه ما عنده أي حكم ظاهر تجاه هذا
القضية، لكنه بالنتيجة يحدد لك وظيفة عملية. ما في فرق. ها؟
ما يعرف الحكم الواقعي.
إيه. يحدد لك وظيفة عملية، ما في مشكلة. خب هذا البحث الثاني. البحث الثالث وهو يرتبط أيضا بالاجتهاد المطلق. هل يجوز للمجتهد المطلق أن يعمل باجتهاده؟ واضح الجواب عن هذا السؤال، ومقصودنا من الجواز ليس الجواز بالمعنى الأخص بل ما يشمل الوجوب، فإنه يتعين عليه أن يعمل باجتهاده أو يتخير بينه وبين الاحتياط على قول. ليش نقول على قول؟ يرتبط ذلك بأن مراتب الإطاعة هل هي في عرض واحد أم بينها طولية؟ تقدم هذا البحث سابقا. يعني مرة شوف أريد أن أصلي، مرة أستطيع أن أحصل القبلة بالعلم، ومرة أصلي إلى أربع جهات، في كلا الحالتين حصلت الواقع صحيح؟ لكن هل هذان في عرض واحد؟ يعني يمكن لي أن أختار طريق العلم ويمكن لي أن أختار طريق الاحتياط، فيكون الاجتهاد حينئذ ماذا؟ واجب تخييري. ومرة لا، مع التمكن من العلم والاجتهاد لا تصل النوبة إلى الاحتياط، فيكون وجوب الاجتهاد العمل بالاجتهاد تعيين. واضح؟ لذا قلت تخييري أو تعيين، هذا لا إشكال فيه. المبحث الرابع في جواز عمل الغير باجتهاده، هذا المبحث كم؟ رابع. في هذا المبحث طارة يكون المجتهد انفتاحيا، وأخرى يكون انسداديا، وعلى الثاني طارة يكون بناء على الحكومة، وأخرى بناء على الكشف. فيقع الكلام في جهات ثلاث. أما الجهة الأولى في جواز تقليد المجتهد الانفتاحي، هذه المسألة حينئذ تخرج عن مبحث الاجتهاد وتندرج في مبحث التقليد، لأننا لا نتحدث عن وظيفة المجتهد، نتحدث عن وظيفة من يقلده، فصار التقليد للاجتهاد. وسوف يأتي ذكر أدلة التقليد كآية النفر والتوقيع وكبرى رجوع الجاهل إلى العالم وما شكل ذلك من الأدلة، هذه نبحثها هناك، وهذا لا إشكال فيه. إذن في حالة كون المجتهد ماذا؟ انفتاح. أما الجهة الثانية، طبعا كلمة الجواز أيضا كما تكلمنا عنها في البحث السابق، هذه مقصود منها المعنى الأعم لا خصوص الجواز بالمعنى الأخص. الجهة الثانية في جواز تقليد المجتهد الانسدادي بناء على الحكومة، حتى نستذكر هذا المطلب، تقدم معنا في مبحث الانسداد، قرأنا في هذه الدورة الانسداد صحيح، تقدم أن وقع الخلاف في نتيجة مقدمات الانسداد على مبنيين. مبنى يقول أن مقتضى هذه المقدمات هو نستكشف منها أن الشارع قد حكم بحجية مطلق الظن، هذا نسميه مبنى الكشف. ومبنى آخر يقول لا يوجد استكشاف لحكم شرعي ولجعل شرعي، وإنما من باب ضيق السبيل والخناق يحكم العقل أنك لك أن تعمل على وفق الظن، فأشبه ما يكون بالأصول العملية حينئذ. يعني عند فقد هنا باعتبار أنه انسد باب العلم والعلمي ولا مجال للاحتياط لأنه يوجب الإخلال بالنظام وما شاكل ذلك، فالعقل يقول لا بد، بعد ما عندك طريق آخر اعمل بمطلق الظن من دون أن يستتبع ذلك حكما من الشارع المقدس. هذه نسميه دليل الانسداد بناء على الحكم. صار واضح؟ فالآن نتكلم نحن هنا أن هذا المجتهد الانسدادي يبني على الحكم. يرى الماتن رحمة الله عليه أن القول بجواز تقليد الغير لهذا النوع من المجتهدين في غاية الإشكال. وذلك لأن جواز تقليده بحاجة إلى دليل، والدليل لا يخلو إما هي الأدلة العامة الدالة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، وإما هي دليل الانسداد، وإما الإجماع، وإما صيرورة المقلد انسدادي. هذه أدلة أربعة يمكن أن يستدل بها على جواز التقليد. أما الدليل الأول، الدليل الأول شنو كان؟ الرجوع إلى الأدلة العامة التي دلت على جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، فلا يصح التمسك بها. لأن موضوعها هو رجوع الجاهل إلى العالم، والرجوع إلى الانسدادي رجوع للجاهل إلى الجاهل. ليش؟ لأن المفروض أنه انسد عليه باب العلم والعلم ولم يصل إلى حكم للشارع، لأن لا نقول بالكشف بل بالحكومة بحسب الفرض. واضح الكلام؟ فلا تشمله الأدلة العامة. أما التمسك بدليل الانسداد الثابت للمجتهد فغاية ما يدل عليه حكومة العقل بعمل المجتهد بمطلق الظن، ولا يدل على عمل المقلد بظن المجتهد. يعني مفاد دليل الانسداد ماذا؟ أن من يظن وينسد عنده يعمل بظنه، لا أن غيره يعمل بظنه. واضح الكلام؟ هذا الدليل الثاني، إذن لا يصح التمسك به. نعم،
لا عمل المقلد بظن المجتهد،
أي لا عمل غيره بظنه، يعني عمل الغير اللي هو المقلد بظن المجتهد.
هذا في حال شكه، إذا كان ظن المقلد
فليكن بدليل انسداد. نعم، هذا سوف يأتي الدليل الثالث، الدليل الرابع. وأما الدليل الثالث وهو التمسك بالإجماع فإشكاله واضح، لأن مسألة الانسداد والانفتاح أثيرت وين؟ بين المتأخرين، ميرزا القمي، شاعت في عصره، والإجماع المعتبر هو إجماع القدماء. واضح الكلام؟ إذن لا مجال للتمسك بالإجماع. أما الدليل الرابع وهو جريان مقدمات الانسداد في حق المقلد، ففيه أنه من جهة لا يوجد انحصار. شوف يعني الآن لو فرضنا أنه فقط في الوجود يوجد مجتهد واحد، وهذا المجتهد الواحد انسدادي، هذا المقلد بعد ما عنده انسد عليه الطريق، لا هنا لا ينحصر الأمر بالمجتهد الانسدادي. ومن جهة أخرى لو فرضنا الانحصار لا يلزم محظور عقلي من أن يعمل المقلد بالاحتياط، حتى لو لزم منه العسر، لأن المحظور العقلي ليس العسر والحرج بل إخلال النظام. شوف الآن، ولذا الآن الشارع رفع عنا العسر امتنانا، لو كان في إيجاب العسر محظور عقلي لما كان رفعه امتنانا. يمكن أن يأمرك بتكليف فيه عسر، محظور العقلي هو إخلال النظام. طب أنا آتي وأحتاط لا يلزم منه إخلال النظام، نعم فيه عسر علي، واضح الكلام؟ نعم لو فرضنا أن المجتهد انحصر بالانسداد ولازم من احتياط المقلدين إخلال النظام، أو لازم العسر عليهم وقلنا بعدم وجوب تحمله لو عملوا بالاحتياط، فحينئذ يتعين ماذا؟ أن يقلد ذلك المجتهد. لكن كما ترى هذا موقوف على أمور دون إثباتها خرط القتاد، يعني لابد أن تثبت أولا ماذا؟ أنه ما في مجتهد في الوجود الآن إلا الانسدادي، لابد أن تثبت ثانيا أنه يلزم إخلال النظام. خب لابد أن إذا لم تثبت ذلك تقول ماذا؟ يلزم العسر، والعسر من الاحتياط تحمله غير واجب. هذا تمام الكلام وين؟ في الجهة الثانية. الجهة الثالثة، جواز تقليد الانسداد بناء على ماذا؟ بناء على الكاشف. فالمسألة أيضا في غاية الإشكال. هذا مثل إذا تذكرون الصيدلية التي تفتح ليلا نهارا فقط. يعني هو لماذا هذا التشقيق؟ أقول إن كان على وجه الحكومة ففي غاية الإشكال، وإن كان على وجه الكشف ففي غاية الإشكال أيضا، والإشكالات سوف تتكرر. المهم هذا أيضا لا تساعد عليه أدلة التقليد العامة لفرض اختصاص حكم الشارع بحجية الظن على من؟ على المجتهد لا على غيره. وصحيح أن الشارع، شوف هذا لا نقول له رجوع الجاهل إلى الجاهل، لا، لأنه بناء على الكشف هو وصل إلى نتيجة مقدمات الانسداد أن الشارع المقدس جعل لنا الظن حجة، هذا ليس جاهلا، علم بحكم الشارع، لكن ظن من الذي هو حجة؟ ظني أنا حجة علي أنا، لا حجة على غيري. واضح؟ هذا هو الفارق البسيط بين القول بالكشف والقول بالحكومة، فلا تغفل. واضح ليش كرره المصنف؟ لأنه يوجد هذا الفارق بينهما. وبهذا تم الكلام في المبحث كم؟ الرابع. بعد ذلك يتعرض إلى إشكال حاصله أن الحجية طارة يراد منها جعل الحكم المماثل، وأخرى يراد منها الطريقية المستتبعة للتنجيز وال تعذير. التفت لهذا التعبير الدقيق الذي ينسجم مع مباني المصنف، ولم يقل أقول ماذا؟ التنجيز والتعذير، وإنما مستتبع للتنجيز والتعذير. بقية البحث يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.